أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في السبب الثاني أو الثالث في التقية، وأنه من أسباب الخلاف أو الاختلاف في الروايات. هنا طبعا أصل وجود الروايات التي صدرت تقية فمن خلال ما تقدم لا إشكال فيه، يعني لا يمكن إنكاره أن هناك روايات صدرت عن الإمام عليه السلام تقية، سواء كان لأجل حفظ الشيعة أو حفظ بعض أفراد الشيعة، أو كان لحفظ نفسه أو لحفظ المذهب. المهم توجد روايات صدرت تقية، وهذا أمثلة كثيرة تقدم الكلام فيها. وأيضا جهة أخرى أنه لا إشكال في الحث على التقية من قبل الأئمة عليهم السلام، بمعنى أنه روايات التي تقول التقية ديني ودين آبائي عليهم السلام، أو التقية 19 الدين وما شاكل، هذه أيضا روايات لا إشكال فيها. وأنه أصلا يعني عرف الشيعة الإمامية ومذهب الشيعة الإمامية بالعمل بالتقية، اعتبرت نقطة فارقة بينهم وبين غيرهم. طبعا السبب في ذلك هو ما سلط عليهم من الظلمة، لهذا عملوا بالتقية، وإلا هم أيضا يعملون بالتقية، وروايات عندهم وعلماؤهم عملوا بالتقية، وهذا بحث آخر. إذن هذه النقطة أيضا لا إشكال فيها، وهي أن الأئمة عليهم السلام حثوا على العمل بالتقية، ففي كل مورد يكون من موارد التقية فالشيعي مأمور بالعمل بالتقية. فربما يفتي الفقهاء أنه لو عمل بخلاف التقية لا يكون عمله صحيحا. هذه نقطة أخرى. الكلام الآن في هذه النقطة، وهي أنه ما مدى تأثير هذه الروايات التي صدرت تقية في كتبنا الروائية الموجودة فعلا. عبارة أخرى، هل أن هذه الروايات التي صدرت تقية، مو القسم الثاني الحث بالتقية، التي صدرت تقية، هل هي لا زالت موجودة في كتبنا الروائية أو غير موجودة، أو موجودة بشكل قليل أو بشكل كثير؟ يعني هل هذه الروايات كثيرة الآن مبثوثة عندنا في كتبنا أو لا؟ هنا محل خلاف بين الأعلام. صاحب الحدائق رحمه الله كما نقلنا عنه سابقا يرى بأن هذه الاختلافات الموجودة بين الروايات أكثرها جلها بل كلها راجع إلى التقية، ولكن هو وسع مفهوم التقية فقال بأن المراد من التقية ليس فقط الخبر الذي يصدر على موافقة العامة، بل الخبر الذي يكون لموافقة العامة، والخبر الذي يكون لأجل إيجاد الاختلاف حتى ولو لم يكن موافقا للعامة، هذا أيضا اعتبره تقية. بعد أن وسع دائرة التقية بحيث تشمل هذين العنوانين أو هذين الموردين، قال بأن جل أو كل الأخبار المختلفة وردت تقية. إذن حاصل كلامه يقول بأن كتبنا الروائية الموجودة فعلا بالنسبة إلى موارد الاختلاف ورد فيها التقية كثيراً، إن لم نقل كلها نقول أكثرها التي فيها اختلاف وردت تقية. هذا ما أفاده صاحب الحدائق وقال: ولعلك بعد أن استعرض الروايات التي ذكرناها سابقا، قال: ولعلك بمعونة ذلك تعلم أن الترجيح بين الأخبار بالتقية بعد العرض على الكتاب العزيز أقوى المرجحات. بعد أن نعرض على الكتاب العزيز إذا كان متوافقين، هناك أقوى المرجحات اعتبرها هي التقية. فإن هنا محل شاهدنا فعلا، فإن جل الاختلاف الواقع في أخبارنا بل كله عند التأمل والتحقيق إنما نشأ من التقية. ومن هنا دخلت الشبهة على جمهور متأخري أصحابنا رضوان الله عليهم، فظنوا أن هذا الاختلاف إنما نشأ من دس أخبار الكذب في أخبارنا، فوضعوا هذا الاصطلاح ليميزوا به صحيحها عن سقيمها وغثها من سمينها. وقوى الشبهة فيما ذهبوا إليه شيئان. قبل نذكر شيئين، الآن فعلا عبارة صاحب الحدائق إلى هنا يظهر منها أن الاختلافات الموجودة في الروايات فعلا كلها جلها ثالث رقة قال كلها وردت تقية. إذن ما صدر تقية عن الأئمة عليهم السلام صار له تأثير في الموجود فعلا، تأثير قوي حتى نقول بالتقية. بعد ذلك هو يقول بأن الأصحاب ما التفتوا إلى هذه الجهة وهي كثرة التقية، فلهذا قالوا هذه الاختلافات نشأت من الدس، لأن هناك لعن الله المغيرة بن سعيد، دس في أحاديث أبي وغيرهم، هؤلاء المنحرفون عن أهل البيت عليهم السلام دسوا كذبا روايات فوجدت هذه الروايات المختلفة. أيد هذا أو قوى هذه الشبهة يقول أمران: رواية مخالف المذهب وظاهر الفسق والمشهور بالكذب من فطحي وواقفي وزيدي وعامي وكذاب وغال ونحوهم، هؤلاء رووا عن الأئمة روايات بتعدد أصنافهم. ثانيهما ما ورد عنهم عليهم السلام من أن لكل رجل منا رجلا يكذب عليه وأمثاله، مما يدل على دس بعض الأخبار الكاذبة في أحاديثهم عليهم السلام، ولم يتفطنوا نور الله ضرائحهم إلى أن هذه الأحاديث التي بأيدينا إنما وصلت إلينا بعد أن سهرت العيون في تصحيحها وذابت الأبدان في تنقيحها وقطعوا في تحصيلها من معادنها البلدان وهجروا في تنقيتها الأولاد والنسوان، كما لا يخفى على من تتبع السير والأخبار وطالع الكتب المدونة في تلك الآثار. إذن صاحب الحدائق رحمه الله يريد أن يقول بأن الاختلافات الموجودة بين الروايات عندنا فعلا نشأت تقية، ولم تنشأ كما تصور من أنها بالكذب والتدليس والوضع من الآخرين، وإن كانت الشبهة قوية في أنها كذب باعتبار كثرة الرواة الكذابين والمخالفين لأهل البيت عليهم السلام، من واقفة من عامة من فطحية إلى آخره، ومن معروف بالكذب. ومن جهة أخرى كلمة المروية عن الأئمة عليهم السلام أنه ما منا إلا وله رجل يكذب عليه. صاحب الحدائق يقول أنهم لم يتفطنوا إلى جهة أخرى، وهو أن الأصحاب عندما جمعوا هذه الروايات سهروا، سهرت العيون تعبت الأبدان على ذلك، فهم صفوا ونقوا هذه الروايات عن الكذب وعن الروايات الموضوعة، فجاءت لنا نقية فأبعدت هذه. هذه النقطة الآن تبقى عندنا، كلامه الأخير هو يجاب عليه بها، ولكن يأتي. يعني إذا الأصحاب نقوا هذه الروايات التي وصلت إلينا من الكذب ومن الواضع وإلى آخره، لماذا لم ينقها عما صدرت تقية؟ هذه صدرت تقية وتعلم أنها صدرت تقية، أيضا ينقونها، نفس الكلام يأتي في حق. لكن الآن لا نريد أن نستعجل في هذه الجهة. الشيخ الأنصاري رحمه الله أورد على صاحب الحدائق كما قلنا سابقا، قال بأن ما أفاده صاحب الحدائق ضعيف. هناك عنده نقطتان، نقطة تقدم الكلام فيها، وهي أنه هل التقية أو ما ورد تقية يشمل الروايات التي صدرت عنهم لأجل إيجاد الاختلاف وإن كانت هي مخالفة للعامة وغير موافقة أو لا؟ الشيخ الأنصاري يقول التقية أو الضرر والخوف يندفع بالعمل بموافقتهم، فإذا صدر الخبر موافق للعامة والشيعي عمل به موافقة للعامة يرتفع عنه الضرر، أما مجرد أن يوجد اختلاف بين الشيعة والأقوال كلها مخالفة للعامة هذا لا يدفع الضرر عنه. فإذا كلام صاحب الحدائق تقول تقية ليشمل هذا القسم هذا لا يرفع الضرر، تقية لأجل الضرر، لأجل الخوف، لأجل الحفظ، أما أنه فقط أنه أوجد اختلاف ثم ماذا؟ إذا كان هذا العمل مخالف للعامة وهذا العمل مخالف للعامة إذا لا يرفع الخوف، لا يستلزم التقية. هذه نقطة سابقة. كلام الآن فعلا يقول فالذي يقتضيه النظر على تقدير فالذي يقتضيه النظر على تقدير القطع بصدور جميع الأخبار التي بأيدينا على ما توهمه بعض الأخباريين من هذه القرينة التي أفادها صاحب الحدائق أخيرا وربما تضاف قرائن أخرى، بعض الأخباريين قال كل ما عندنا مقطوع الصدور، كتب الأربعة مقطوعة الصدور. يقول على تقدير القطع بصدور جميع الأخبار التي بأيدينا على ما توهمه بعض الأخباريين، أو على تقدير الظن بصدور جميعها إلا قليلا في غاية القلة، وهذا هو كما يقتضيه الإنصاف ممن اطلع على كيفية تنقيه الأخبار وضبطه في الكتاب، هو أن يقال أن عمدة الاختلاف إنما هي كثرة إرادة خلاف الظواهر في الأخبار، إما بقراء متصلة اختلفت علينا من جهة تقطيع الأخبار أو نقلها بالمعنى، أو منفصلة مختفية من جهة كونها حالية معلومة للمخاطبين، أو مقالية اختفت بالانطماس، وإما بغير القرينة لمصلحة يراها الإمام عليه السلام من تقية على ما اخترنا من أن التقية على وجه التورية أو غير التقية من مصالح الأخر. إذن مجمل الكلام بأن الاختلاف الذي وجد في هذه الروايات ليس كما يقول صاحب الحدائق أن جله أو كله راجع إلى التقية، بل هو الكثير منه أو العمدة منه يرجع إلى إرادة خلاف الظاهر. لماذا يراد خلاف الظاهر؟ يقول إما أنه كانت هناك قرائن متصلة في الروايات، ولكن في بعد التدوين والتبويب قطعت الروايات. يعني مثلا نفترض الكليني أو الشيخ أو الصدوق هو أراد أن يضع هذا الحكم في هذا الباب، فيأخذ من الرواية مقدار هذا الحكم، بقية الرواية يتركه إلى مورد آخر. هذا التقطيع في الروايات سبب لنا ذهاب قرائن كانت قرائن متصلة، سبب ذهابها، أو ربما تكون هناك قرائن منفصلة، ربما تكون هناك قرائن حالية، ربما تكون هناك قرائن مقالية انطمست فتسبب الاختلاف. لو وجدت كاملة لا يحصل هذا الاختلاف. أحيانا أيضا يكون لأجل التقية، مو دائما، وإما بغير القرينة لمصلحة يراها الإمام من تقية بمعنى التورية، على ما اخترنا هو الشيخ يقول من أن التقية على وجه التورية أو غير التقية من المصالح. طبعا هذا كلام الشيخ، فعلا الجهة اللي تفيدنا يعني محل بحثنا هذا المقدار، أن الشيخ لا يؤيد كلام صاحب الحدائق في أن جميع أو الكثير من هذه الروايات المختلفة وردت تقية. أما دعوى الشيخ أنه حصلت من التقطيع وقرائن ذهبت، هناك أيضا محل كلام ومحل بحث. يعني الآن الشيخ الكليني أو الشيخ الطوسي أو الشيخ الصدوق عندما قطع الروايات لا يلتفت إلى أن هذا له دور في فهم الرواية، يعني أخذ نفترض صدر الحديث وترك ذيل الحديث ولم يلتفت إلى أن ذيل الحديث له دور في فهم الصدر، هذا بعيد. على كل حال هذا بحثه في محله. السيد اليزدي رحمه الله في كتابه التعارض أيد صاحب الحدائق وناقش الشيخ، يقول أولا بيّن ما هو مراد صاحب الحدائق وما ذكره من أن الترجيح بالتقية أقوى المرجحات، مراده في صورة إمكان الترجيح، إذا أمكن الترجيح بينهما هو التقية أقوى المرجحات. متى؟ إذا كان هناك أحد الروايتين موافق، مو إحدى الروايتين موافقة والأخرى مخالفة، في مثل هذا المورد هنا يمكن الترجيح فنرجح بالتقية، هذا مراده، لأنه على نحو الإطلاق حتى ولو لم يوجد موافق، كما فهم من ذلك ليس الشيخ هنا، فهم من ذلك الوحيد البهبهاني، على أنه هناك أحد المرجحات الترجيح بالتقية. إذا كانت الروايتان كلتاهما مخالفتين للعامة كيف نرجح بالتقية؟ فالشيخ أجاب، السيد اليزدي أيضا يؤيد هذه الجهة، على أنه مراد صاحب الحلاق في المورد الذي يمكن فيه الترجيح. ومتى يكون ذلك؟ إذا كانت إحدى الروايتين موافقة الأخرى مخالفة، هنا يمكن الترجيح بالتقية فترجح، هذا مراده. ثم محل الريد، هذا مع أنك عرفت أنه يمكن الترجيح بالحمل على التقية إذا كانوا موافقين هنا، فما يظهر من الشيخ في الرسالة من عدم دلالتها على مدعاه، وأن الخوف يندفع بإظهار الموافقة من الأعداء مع الأعداء، وأن الاندفاع بمجرد رؤية الشيعة مختلفين وإن أمكن، إلا أنه نادر فلا يصار إليه في جل الأخبار المختلفة، مضافا إلى كذا، يقول هذا الكلام الذي أفاده الشيخ ليس في محله. نعم، هذا الخبر وهو ما سمعتم مني يشبه قول الناس ففيه التقية، وما سمعتم مني لا يشبه قول الناس ولا تقية فيه، يقول نعم هذا ظاهر في خصوص ما إذا كان هناك روايتان مختلفتان، واحدة تشبه قول العامة الأخرى لا تشبه قول العامة. أما في غير ذلك لا، يقول لكن يمكن أن ينزل على غير صورة التعارض والاختلاف، وكيف كان فدلالة تلك الأخبار تامة وإن كانت معارضة بهذا الخبر. ثم إن الشيخ ذكر أن العمدة في الاختلاف في الأخبار كثرة إرادة خلاف الظاهر، إما بقراءة متصلة أو إلى آخره، من أن التقية، أو قلت إن الاختلاف الواقع في الأخبار له أسباب. الحاصل الآن حتى لا نطيل كثيرا، الحاصل أن صاحب الحدائق يرى بأن التقية صدور الأخبار تقية له دور كبير في الأخبار الموجودة عندنا، فالروايات المختلفة عندنا جلها أو كلها محمول على التقية. شيخ الأنصاري يقول لا، ليس الأمر كذلك، وإنما الأخبار المختلفة أكثرها ترجع إلى الأخذ بخلاف الظاهر، كثرة خلاف الظاهر، الأسباب لوجود القرائن المنفصلة والتقطيع في الروايات، وأحدها التقية بمعنى التورية. فكانه يجعل التقية بمعنى الموافق للعامة إما غير موجود أو نادر بالنسبة إلى ما عندنا فعلا. يأتي هنا الكلام النقطة المهمة هنا، يعني أي القولين هو الأرجح، وأن الموجود فعلا هل توجد عندنا روايات كثيرة محمولة على التقية أو لا؟ هذه إن شاء الله يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.